الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الوضوء في باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، المؤلف رحمه الله يرى طهارة سؤر الكلب، ولذا فإنه جاء بهذه الحديث، يعني خصوصا هذا الحديث الأخير، فإنه ساقه ليستدل به على طهارة سؤر الكلب، أن رجل رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فنزع خفه فسقاه حتى أرواه. يعني وجه الاستدلال من هذا الحديث أن هذا الرجل ملأ خفه ماء وسقى الكلب، الكلب ولغ في خف الرجل في خف ذاك الرجل ولم يذكر أنه غسله. هكذا، يعني هذا وجه الاستدلال بهذا الحديث. هل هذا الاستدلال مسلم ولماذا؟ هل مسلم هذا الاستدلال تركي؟ ما يسلم. طيب، وجه ذلك وهذا من هذه الأمة ولا من الأمم السابقة؟ هذا واحد، إن هذا شرع ما قبلنا وشرعنا جاء بخلافه، كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قبله. إذن هذا واحد، إنه شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا بشرط لا يثبت في شرعنا خلافه، وقد جاء شرعنا بالدلال على طهارة سور، على نجاسة سور الكلب وريق الكلب. هذا واحد. الأمر الثاني نقول إيش سامي؟ إنه هنا عدم الذكر ليس دليلا على العدم، عدم الذكر، يعني قد يكون الرجل غسله أو لم يصلي فيه أو نحو ذلك، فليس فيه دلالة واضحة على طهارة سور الكلب. وفيه فضل سقي الكلب أشكل واضح، وهذا محله فيما يتعلق بالإحسان، ولا يأتي في مواضع أخرى.
وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت عن أبيه رضي الله عنه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك.
هذا الحديث معلق، لأن البخاري قال وقال، ومعروف أن هذا صيغة تعليق لكنها بالجزم، فكل حديث في الصحيح ليس فيه حدثنا، لم يقل المؤلف حدثنا، فهو حديث معلق، لكن معلق على قسمين، معلق بصيغة الجزم فهذا يكون صحيحا عند المؤلف ولكنه ليس على شرطه، وأحيانا يعلقه بصيغة التمريض وهذا يدل على أنه ضعيف عنده. هذا الحديث وصل أبو داود وهو حديث صحيح، لكن هل فيه دلالة على طهارة الكلب؟ الجواب أيضا ليس فيه دلالة، لأن دخول الكلاب إلى المسجد كونها المسجد ليس عليه باب تدخل وتخرج وتذهب هنا وهناك ليس فيه دليل على طهارة الكلب، لأن الأصل الطهارة، ويستصحب ذاك الأصل أو هذا الأصل حتى يتبين خلافه. فلو رأى الناس بول كلب في المسجد وجب غسله، أو رأوا أو مثلا كلب رطب دخل المسجد وهو رطب وتناقض نقط الماء من جسده على مكان معين يرى، هذا فعلا يدل على الطهارة لو لم يغسل. أما كانت تدخل وهي ناشفة يابسة ليس فيها رطوبة ولم يرى شيء معين من بول أو نحوه، فإنه الأصل الطهارة، نص الطهارة ولا يجب تتبع هذا وغسل أشياء لم يثبت أن الكلب يعني نجسه بشيء من الأشياء إما بول أو رطوبة أو نحو ذلك. فمثل هذا أيضا ليس في دلالة. عندي هناك قال كانت الكلاب تبول في المسجد، لكن لا أعرف أن كلمة تبول ليست في رواية. عندكم تبول ولا ما فيه؟ فيه كلكم عندكم تبول؟ كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد. على كل حال تبول هذه واردة في بعض الروايات، فأيضا هذه يعني أقوى في الدلالة على الطهارة من الكلب وبول الكلب. لكن كما تقدم كونها تبول ولا يرى هذا البول فالأصل الطهارة. إذا وقعت نجاسة في ثوب شخص وما علم بها فإنه ليس عليه شيء، لأن الأصل الطهارة حتى يتيقن وجود النجاسة. حتى وكانت تبول بطبعها، يعني ابن عمر رضي الله عنه ما قال إنها كانت تبول يرون البول فلا يغسلونه، ما في دلالة على هذا النحو. لكن كانت تبول بطبعها، أن الكلاب لا تتحفظ من البول ولا تعقل، فأكيد أن الكلب إذا دخل المسجد وافقه البول بال في أي مكان بطبعه. لكن لو رؤية بول خاص فإنه لا بد من غسله، إن حتى على رواية تبول ليس فيه دلالة، لأنه ما كانوا يرشون يعني يتبعون أثار الكلاب، لأن أثار الكلاب ستكون واضحة في المسجد. مثل حصباء إذا دخلوا يرون أثار الكلاب، ما كانوا يتتبعون أثار الكلاب يرشون شيئا من ذلك. لكن ليس في دلالة على أنهم رأوا بولا معينا وتيقنوا أن هذا بول كلب ولم يرشوه.
قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. قلت: أرسل كلبي فأدد معه كلبا آخر. قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر.
هذا أيضا أراد المؤلف رحمه الله أن يستدل به على طهارة ريق الكلب، لأنه يعض الصيد ولم يؤمر بغسله، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. قال يعني فكأنه جعل هذا دليلا على طهارة ريق الكلب. لكن هذا يجاب عنه أيضا، يقال هذا خاص، فهذا دليل خاص، يعني هذا الآن يتعلق بكلب الصيد ويتعلق بالصيد خاصة وليس عاما في جميع البلوغ. وحديث البلوغ شيء، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام البلوغ وأمر بالغسل وذكر الصيد ولم يأمر بالغسل. نقول إذن الأصل نجاسة ريق الكلب وعفي عنه في الصيد، لأن هذا يتكرر ويشق، ولا سيما الغسل سبعا بالتراب، إن هذا فيه إفساد للحم وفيه مشقة، فهذا يعني يقال مما عفى عنه الشارع في الصيد خاصة. مع أن بعض العلم ذهب إلى غسله كما تقدم، لكن الصواب أنه لا يجب غسل الصيد إذا عضه الكلب وقتله، فإنه لا يجب الغسل، لأنه لم يذكر في الحديث حديث عدي، هذا واضح دلالة. إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، ما قال فاغسله ثم كل. لكن بعض العلماء قال أنه لم يذكر الغسل، مع أنه لم يذكر الغسل نقول يرجع فيه لحديث التي فيها ذكر الغسل، فهنا مسكوت عنه وهناك مذكور، وعدم الذكر ليس دليلا على عدم كما تقدم، فيرجع إلى حديث الأخر. قالوا: كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بغسل الدم المسفوح الذي يسيل من الصيد عندما يصاد مع أنه نجس، لم يأمر بغسله لأنه معروف، فيرجع فيه للنصوص الأخرى. هذا قول له حظ من النظر، لكن الظاهر والظالم والأرجح في المسألة أنه لا يجب غسل الصيد إذا صاد الكلب، وأنه معفو عنه، وليس في دلالة على طهارة ريق الكلب. والمباحث، بقية المباحث تأتي إن شاء الله في مكانها. نعم. كل المباحث تأتي في باب الصيد.
قال رحمه الله: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وقال عطاء رحمه الله: في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة لا الوضوء. وقال الحسن رحمه الله: إن أخذ من شعره أو أظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن رحمه الله: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز رحمهم الله: ليس في الدم وضوء. وعصر ابن عمر رضي الله عنهما بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ، وبزق ابن أبي أوفى رضي الله عنه دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن رضي الله عنهم في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه.
هذا الباب ذكر مالك رحمه الله في نواقض الوضوء، فقال: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. هذا محمول على أنه لا يرى الوضوء مما خرج إلا من المخرجين، خلاف ما يخرج من بقية الجسد من الدم ونحو ذلك فإنه لا يوجد الوضوء. وليس المراد حصر جميع النواقض، وأن مس الذكر لا ينقض، وأن مثلا النوم لا ينقض، لا، ليس هذا المراد. وإنما المراد أن الخارج من البدن لا ينقض منه إلا من المخرجين، فمثلا خروج الدم لا ينقض، وما شابه الدم من الصديد ومن القيح وكذلك القيء ونحو ذلك، المراد أنها لا تنقض. هذا المراد بهذا الباب، إلا من المخرجين القبل والدبر. وهذا إجماع أهل العلم أن ما خرج من المخرجين ناقص، سواء كان بولا أو غائطا، أو سواء كان دما أو مذيا أو منيا أو نحو ذلك، لكن منهما يوجب الحدث الأكبر، ومنهما ما يكون حدثا أصغر. أما الخارج فإنه ناقص بالإجماع. اختلفوا في مسألة واحدة في النادر، اختلفوا في الشيء النادر كالشعر أو الدود أو الخرز أو نحو ذلك مما لم يتلوث ببول أو غائط، هذه مسائل نادرة قليلة. لكن بعض أهل العلم ومذهب الإمام مالك رحمه الله لا يرى النقل بهذا الأشياء النادرة التي ليست بولا ولا غائطا ولا دما ولم يتلوث، لم تتلوث، خرجت من غير أن تتلوث ببول أو غائط. وقال عطاء: فيما يخرج من دبره، في من يخرج من دبره الدود أو من ذكر نحو القملة يعيد الوضوء. هذا هو المشهور، والمسألة في خلاف تقدم، والأحوط أن يتوضأ. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعيد الوضوء. إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعيد الوضوء. فيه قول بعض أهل العلم أنه إذا ضحك في الصلاة أنه يعيد الوضوء، أنه ينتقل الوضوء، ويرون في ذلك حديثا لكن لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والصواب أن الضحك لا ينقض الوضوء، سواء ضحك في داخل الصلاة أو ضحك خارجها. وقال الحسن رحمه الله: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. إن أخذ من شعره، لمسح رأسه وعليه شعر طويل ثم حلقه، هل ينتقل وضوءه؟ لأنه حلق على، لأنه مسح على الشعر ثم حلقه، أو غسل يديه وعليها ظافر طويلة في يديه ورجليه ثم قص ظافره. الصواب أنه لا ينتقل وضوءه بشيء من ذلك. أو خلع الخفين فيه خلاف قوي، لكن الصواب أنه لا ينقض الوضوء أيضا. الإنسان مسح على خفيه ثم خلع الخفين بعد المسح، هل ينتقض الوضوء؟ المذهب أنه ينتقض الوضوء، يقولون لأنه خرج المحل، فمدام أنه خرج وجب غسله، ولا يكفي المسح الأول، لأنه جاز المسح للحاجة، جاء المسح رخصة، فيجوز حينما كان القدم مستورا، لكن بعد أن كشف القدم وجب الغسل، فلا يجزي الوضوء الأول. والقول الثاني أنه لا ينتقض الوضوء، لأن الحدث قد ارتفع بدليل شرعي، والمسح الأول صحيح لأنه مسح والقدم مستور والمدة باقية، فهو مسح صحيح شرعا، فحينما مسح ارتفع الحدث، فمن زعم أنه يعود وأن الوضوء ينتقض فعليه الدليل، وليس هناك دليل. وأما التعليل فإنه يجاب عنه، يقولون إن القدم قد ظهر وما ظهر وجب غسله، نقول صحيح وجب غسله مستقبلا، إذا أراد أن يتوضأ مرة أخرى فلابد من الغسل، فلا يمكن أن يمسح مع ظهور القدم، لكن ما الدليل على أنه يؤثر فيما مضى؟ ليس هناك دليل. وروى جاء في المصنف ثبت في صح عن علي رضي الله عنه أن الوضوء لا ينتقض بخلع الخفين، وهذا هو الصواب، أن من توضأ وخلع خفيه فإنه على وضوئه حتى يحدث، حتى ينتقض بناقض آخر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لا وضوء إلا من حدث، لا وضوء إلا من حدث، يعني سيأتي تفسير الحدث في حديث أبي هريرة فيما بعد. ويذكر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزل له الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. قال يذكر، هذا تمريض، هذا تعليق بصيغة التمريض، هذا معناه أنه ضعيف عند المؤلف رحمه الله. هذا حديث أخرجه أبو داود في السنن، لكن حديث ضعيف، فيه رجل مجهول، وقال له عقيل بن جابر مجهول، فالحديث ضعيف. وهذا الحديث يستدل به من يرى أن الدم لا ينقض الوضوء، وأيضا يستدل به من يرى أن الدم ليس بنجس، أن الرجل صلى والدم يثعب، جرحه يثعب دما، فهو دليل، لو ثبت صار فيه دليل على مسألتين: المسألة الأولى أن الدم لا ينقض الوضوء لأن الرجل خرج منه دم كثير وهو يصلي وأتم صلاته، والمسألة الثانية أن الدم ليس بنجس لأنه استمر يصلي والدماء تنزف منه. لكن على كل حال كما تقدم الحديث فيه ضعف، في هذا الرجل جابر عقيل بن جابر مجهول، فليس فيه دلالة لواحدة من المسألتين. لكن الصواب في هذه المسألة أن خروج الدم لا ينقض إلا إذا كان من أحد المخرجين، من القبل أو الدبر، أما إذا خرج من بقية البدن، من الأنف، رعاف، خرج رعاف من الأنف أو خرج من بقية الجسد، فإن الصواب أنه لا ينقض الوضوء لعدم الدليل على النقض. هو القاعدة عندنا، القاعدة المعروفة عند أهل العلم، أن الأصل صحة الوضوء، الأصل صحة الوضوء وارتفاع الحدث، وارتفاع الحدث، فمن ادعى أن شيئا ناقض فعليه الدليل، وليس هناك دليل يدل على النقض. وردت حديث في الرعاف في القي والقلس والرعاف أنه ينقض الوضوء، لكن الحديث ضعيفة، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في هذه المسألة يدل على النقض، والأصل عدم النقض. وقال الحسن رحمه الله: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. الحسن أراد أن يستدل بهذا الأثر على عدم النقض، أن الدم لا ينقض الوضوء، وليس مراده أن الدم ليس بنجس، لأن الحسن نفسه يرى نجاسة الدم، لكن يستدل بهذا أن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، فاللي فيه جراحة فإنما ظنة خروج الدم، والجراحات في الجهاد تكون جراحات قوية غائرة، فمظنة نزف الدم منها، يصلي ولا بد أن يخرج شيء من الدم من الجراحات، فأراد أن يستدل به على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، هذا صحيح. أما الاستدلال به على عدم النجاسة هذا شيء آخر، وليس فيه دلالة على ذلك، لأن هذا يحتمل، يصلون في جراحاتهم ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، يعني يحتمل أن الجراحات هذه فيها دم، يحتمل ليس فيها دم، يحتمل أنها مضمدة بلفائف، أن الدم منحصر في هذا المكان وأنه ضرورة، لأن الجرح إذا كان غائرا جديدا من طبعه أن يخرج منه شيء من الدم، فإذا ربطه الإنسان، إذا ربط جرحه بعصبه بعصابة وخرج شيء من الدم فإنه يصلي، هذه ضرورة. عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما، فهذه ضرورة لأنه فعل ما عليه، غسل الجرح إذا كان لا ضره غسل ولفه بهذه اللفافة، والجرح لا يعني يتوقف عن الدم، ينز دما ويكون الدم بهذه اللفافة فإنه معذور، لأن هذا أمر لا بد منه، مثل سلس البول، مثل الاستحاضة ونحو ذلك، فليس فيه دلالة واضحة على طهارة الدم. وقال طاووس محمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز رحمه الله: ليس في الدم وضوء. هذا الصواب. وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ، هذا ما يؤيد عدم النقص. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن: في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه، يعني ليس عليه الوضوء، إذا اغتسل وبقي أثر الدم في المحاجم ما أثر مكان الحجامة فليس عليه إلا أن يغسل ذلك المكان الذي فيه أثر الدم. فهذه يعني أثار تقوي هذه المسألة، وأنه ليس هناك دليل، وأنه لا يجب الوضوء من خروج الدم، أنه ليس هناك دليل على ذلك. أما بالنسبة لطهارة الدم والنجاسة، والصواب أن الدم نجس، كقوله تعالى: قل لا أجل فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الصواب أن الضمير يعود إلى المذكور، فإنه أي المذكور رجس، والأصل أن الرجس هو النجس في اللغة، وهذا اللي عليه جمهور أهل العلم حتى حكي إجماعا وليس فيه إلا خلاف شاذ. هذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لم يختلفوا في نجاسة الدم، وحكى الإجماع أكثر من واحد كمن عبد البر والنووي والقرطبي وغير من أهل العلم. فهذا الصواب في المسألة أن الدم نجس، وأنه لا فرق بين دم الآدمي وغيره إلا ما لا نفس له سائر كالبعوض والقمل والبق ونحو ذلك، لو خرج منه دم يسير نسهم يعني دم بعوض ونحو ذلك فهذا ليس بنجس لأنه لا نفس له سائلة. وكذلك السمك والجراد، يعني هذه مباحة، الجراد ليس له دم لكن السمك يخرج منه دم، فهذا محكوم بطهارته ودمه طاهر، ولو كان دما مسفوحا يسير فإنه طاهر. نعم. لا، الواجب عليه أنه ما يصلي، يغسل الدم ويصلي، ما يصلي والثوفين. لكن المشهور عند أهل العلم وجاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنه أنه يعفى عن اليسير، أن الدم نجس ويعفى عن اليسير. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يعفى عن يسير جميع النجاسات، ليس خاصا بالدم، إنما يعفى عن يسير جميع النجاسات، ويرجع في هذا إلى العرف. لا يقال أن يصلي، يقول الدم نجس لا يجوز أن يصلي وثيابه فيها دم. لكن عمر رضي الله عنه صلى ضرورة، صلى وجرحه يثعب دم، هذه ضرورة، مثل مستحاضة ومثل من في سلس بول، مستحاضة تصلي والدماء تسيل، هذه ضرورة، ماذا تصنع؟ من به سلس بول يخرج البول وهو أشد من الدم نجاسة، مع ذلك يصلي صلاة صحيحة، فرق بين حال الضرورة وغيرها.
قال رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت، يعني الضرطة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
هذه أدلة واضحة على أن الخارج من الدبر سواء كان بصوت أو بغير صوت أنه ينقض الوضوء، هذا لا أشكال فيه ولا خلاف فيه.
حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه فسأله فقال فيه الوضوء، ورواه شعبة عن الأعمش.
هذا كذلك يدل على أن المذي ينقض الوضوء، هذا أيضا لا إشكال فيه، النص واضح في ذلك.
حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد رضي الله عنه أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. حدثنا إسحاق هو بن منصور قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك، فقال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء.
يعني المؤلف ذكر هذين الحديثين بعد حديث المذي، وإن كان الحكم منسوخا، معروف أن هذا الحكم منسوخ وأن الشريعة استقرت على أن من أولج وجب عليه الغسل وإن لم ينزل، لكن هذا كان في أول الإسلام أن من جامع وأولج ولم ينزل أنه ليس عليه إلا الوضوء، قالوا لأنه مظنة خروج المذي، لأن الجماع هنا وإن لم ينزل فإنه مظنة خروج المذي فألحق الحكم بالمظنة لأنه لا ينضبط فألحق المظنة، كالنوم فإنه مظنة الحدث فألحق أو علق الحكم به بقطع النظر عن وجوده، لأن العلة إذا كانت منتشرة وغير منضبطة علق الحكم بها بقطع النظر عن وجوده في كل مرة، مثل المشقة في السفر، السفر مظنة مشقة فعلق الحكم بالسفر فيجوز أن يفطر ويقصر ويترخص وإن لم توجد المشقة، لأن قد توجد وقد لا توجد ما تنضبط، فيجوز أن يترخص في سفر مع عدم وجود المشقة فلا بأس، لأن الحكم علق بالمظنة بقطع النظر عن وجود العلة في كل مرة. طيب بالنسبة للدم، لو قال قائل يعني تقدمت الأثار وتقدم الكلام على أن الدم لا ينقض الوضوء، خروج الدم من غير المخرجين لا ينقض الوضوء، لكن لو قال قائل ألا حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود هو حديث صحيح، ألا يدل على النقض؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف، فهذا الآن يعني يأخذ بأنفه لماذا؟ حتى يوهم أنه أرعف، قد يقول قائل هذا دليل الآن على أن من أرعف أنفه أنه يخرج، فإذا ألا يصرف دليلا على النقض؟ يعني لماذا خرج الدم معناه أنه خرج من الصلاة، هل فيه دلالة على أن الرعاف ينقض الوضوء أم لا؟ جواب واحد، خرج منه لا قدر من أنفه يعني ولا أحد، يعني يحتمل أن الخروج من أجل الحدث ويحتمل أن الخروج لأجل
الرعاة.
نفس الدم والنجاسة، لأنه إذا أرعف سيخرج دم كثير فيتنجس تنجس ثيابه أو ينجس المسجد، حتى لو أمسك أنفه لابد أن يخرج شيء من الدم. معروف أن الرعاف يكثر فلابد من خروج الدم، فإذا خرج الدم تنجس بدنه أو تنجس ثيابه وقد ينجس المسجد. فإذا الحكم يحتمل، الأمر يحتمل أن الخروج لأجل النقض أو لأجل وجود النجاسة. فإذا صار النص محتملا وليس هناك دليل آخر يقوي أحد الاحتمالين فإنه لا يكون دليلا قاطعا في المسألة، لأن هذا قاعدة أن الدليل إذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال. إذا كان احتمال قويا وليس هناك دلالة من خارج، ليس هناك قرائن وليس هناك أدلة تدل على هذا الأصل عدم النقض، فالدليل المحتمل لا يكفي في رفع البراءة الأصلية. لأنه يمكن إذا قيل أنه خرج من أجل النقض نقول لا، خرج من أجل النجاسة، أثبت أنه خرج من أجل النقض، لا تستطيع أن تثبت أنه خرج من أجل النجاسة، وعندنا أدلة تدل على نجاسة الدم فنحمله على هذا، ولا تستطيع أن تثبت أنه خرج لأجل النقض لأنها دعوة، إن تستدل بالدعوة نفسها فتقلب عليك المسألة فلا تستطيع أن تثبت. نقف على الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم.